بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة عشر: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية. في هذه المسألة، مسألة الصلاة في السفينة، أمر قياساتها معها، بعبارة أخرى الصلاة لا تسقط بحال منها في السفينة، فأصل الصلاة لا إشكال فيه. وكذلك صلاة الجماعة إذا تمكن الإنسان، القاعدة تقتضي أنه تصح صلاة الجماعة في أي مكان. وعدم الاستغرار كذلك لا يضر إذا كان لا يستطيع أن يستغر. الإنسان الذي لا يستطيع أن يستغر في مكان متحرك فلا بأس بالصلاة في هذه الحالة، حتى إذا لا يستطيعون أن يقوموا على أرجلهم كذلك الصلاة لا تسقط. وإذا ما سقطت الصلاة لا وجه لعدم جواز في السفينة. ولذلك المهم أن يتحقق شرائط الجماعة، لأن شرائط الصلاة متهيئة في كل مكان، فصلاة الجماعة كذلك الجماعة هو مهم. نعم، قد يكون الإنسان يستطيع السفينة ساعة واحدة يصل إلى شاطئ البحر أو شاطئ الماء، طبعا لابد أن يصلي في مكان مستقر، ولكن في غير هذه الحالات يجوز الصلاة على أي حال. ولذلك كيفية كذلك إذا كان متعدد السفن، بعضها مسطحة، بعض السفن لحمل الأشياء سيارات وما شابه ذلك تكون مسطحة، يمكن السفن يغه بعضها جنب بعض أو يشدونها بالحبال ويصلون عليه، لا يكون لا فصل ولا إشكال. وردت هناك روايات كثيرة حول الصلاة في السفينة، سألوا عن أئمتنا عليهم السلام، أنا أذكر نماذج منها حتى لا نأخذ الوقت كثيرا. منها ما رواه محمد بن علي بن حسين، يعني الصدوق رضوان الله عليه، بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، هذا سند صحيح، سنده إلى حلبي عبيد الله بن علي صحيح، وهو رجل ليس مهم، يعني مهم هو ليس فيه إشكال، فعلى ذلك لا بأس بالحديث. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصلي حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصلي قائما وإلا فليقعد ثم يصلي. فالإمام عليه السلام يبين أنه إذا تيسر له القبلة فيصلي إلى اتجاه القبلة وكذلك يصف رجليه، وإذا دارت هو كذلك عليه أن يدور إلى اتجاه القبلة، ولكن إذا لم يستطع فلا بأس بأن يصلي حيثما دار السفينة. يعني بيان للميسور من شروط الصلاة، فما تيسر من شروط الصلاة يجب عليه أن يأتي بها، وما لا يتيسر فهو معذور فيها وصلاته لا بأس بها. حديث آخر: محمد بن يعقوب كوريني رضوان الله عليه. لا نعم، الآن هذه روايتين أذكر لكم لأصل الصلاة، ثم نأتي بروايات فهو صلاة الجماعة. طبعا كلاهما على حسب القاعدة، القاعدة تقتضي صحة الصلاة وصحة الجماعة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصلي حيث توجهت به. فإن قال فإن أمكنه القيام فليصلي قائما وإلا فليقعد ثم يصلي. هذا في أصل الصلاة. أما الجماعة هناك رواية كذلك ورد بإسناد محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم أن نعم هذا سنده ما كتبته الآن ما أدري هذا صدوق على كل حال هو عن إبراهيم بن ميمون. إبراهيم بن ميمون لم يرد له توثيق إنه قال لأبي عبد الله عليه السلام نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة. قال نعم ليس به بأس نجمع فيها الصلاة. يمكن المراد نجمع بمعنى صلاة الجماعة ويمكن جمع بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كلاهما. ولكن أظن أن السؤال مهم نجمع الجمع الصلاة ينجمع المصلين في صلاة واحدة يعني صلاة الجماعة. فقال له فاسجد على ما فيها وعلى الغير عفوا فقال له فأسجد على ما فيها وعلى الغير فقال لا بأس به الشيء يعني موجود عندهم. هذا بالنسبة إلى هناك رواية أخرى كذلك عن علي بن إبراهيم كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبيد الله بن مغيرة وأيوب بن نوح عن ابن المغيرة عن عيينة بياء القصب عن إبراهيم بن ميمون هذا كذلك منه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس. هناك كذلك كلام عن الجماعة الجماعة في السفينة قال لا بأس. رواية أخرى كذلك مثل هذا السند ولكن نعم طبعا الجماعة من الصلاة لا بأس إلا كلام فيه ولا يسأل عنه جماعة بدون صلاة. كذلك حديث آخر رواه الشيخ رضوان الله عليه ذاك الكليني وهذا من الشيخ ولكن كلاهما سندهم ينتهي إلى إبراهيم بن ميمون ولعل هذا نفس الحديث لأن عبارة مثله من دون فرق. هذا كذلك محمد بن حسن شيخ رضوان بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس. فعلى ذلك سؤال عن الجماعة. طبعا كثير من الروايات التي يرويها الشيخ يروي عن كليني رضوان الله عليه ولكن هذا الحديث لا ليس روايته عن الكليني هو له سند إلى أحمد بن محمد ويروي هو عن أبيه عن أيوب بن نوح. على كل هذا يدل على جواز. وكذلك رواية أخرى وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن الأمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم وإن ماجت السفينة قعدنا النساء وصلنا الرجال ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم يعني في جنبهم. الحديث فهذا الحديث كذلك بصلاة الجماعة بالميسور. ولذلك أظن أن هذه المسألة لا يحتاج إلى بحث أكثر من هذا. هناك المسألة 15 يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ولا ينقص من أجرهم شيء. أنه رضوان الله عليه يذكر المسألة ويذكر علة هذه المسألة وهو أنه يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء يعني إذا دار الآن بين أن يكون الإنسان إماما أو مقتديا ومأموما الأولى أن يكون إماما. طبعا ذكرنا قبل ذلك في البحث المفصل هو لا ما يكون بالحق أولوية للإمامة قلنا حتى صاحب البيت هو الأولى والوالي هو الأولى، ولكن مع أنه هو الأولى إذا رأى أفضل منه يستحب أن يقدمه. فعلى ذلك الأولوية لمن هو أفقه، كان الروايات التي ذكرناها سابقا. فالجمع بينهما لو لم يكن هناك مرجح آخر يكون اختيار الإمامة أولى من اقتداء. وورد بذلك حديث بهذا الذي أشار إليه السيد رضوان الله عليه في متن المسألة، قال يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ولا ينقص من أجرهم شيء. هذا الحديث صدوق رضوان الله عليه روى بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام. هذا الحديث سنده كما ترون أنه لم يرد للشعيب توثيق، وحسين بن زيد نفس الشيء. فعلى ذلك من ناحية السند فيه إشكال، ولكن الدلالة هكذا عن آبائه في حديث المناهي قال ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم، وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء. استفيد من ذلك أو استفادوا من ذلك قوله عليه السلام فمن فعل هكذا فله مثل أجر القوم، بما أنه يشارك مع أجر المصلين المقتدين به، فعلى ذلك يكون وزن الإمام أكثر من المأمومين. فعلى ذلك استفادوا من ذلك الاختيار الإمامة أفضل من اختيار أن يكون مأموما. طبعا لا بد أن نجعل هذه الرواية في مقابل الروايات التي وردت حول الأولويات، فإذا كان شخص أولى تقديمه أفضل من أن هو يقوم ويترك هذا الأمر، لأنه وردت تلك الروايات أنه يقدم، فيقدم الأفضل ولو كان هو أولى ولكن يقدم الأفضل. نعم، لأن النسبة بين الأولوية في الإمامة وأفضلية نسبة أموم من وجه، قد يكون أولى ولكن ليس أفضل، قد يكون أفضل ولكن ليس أولى، وقد يجمع الأمرين، وقد لا يصلي إماما وليس لا أفضلا ولا أولى. المسألة السادسة عشرة، لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها. هذا البحث كذلك مضى مفصلا، يعني الشروط الإمام لم يذكروا من الشروط الحرية. نعم، الرجل للرجال والنساء، وعلى رأي لا يجوز إمامة النساء بعض الفقهاء قالوا، ولكن على كل حال الرجولية شرط في ذلك، أن يكون عاقلا وبالغا وأن يكون مسلما وعادلا هذا مذكور، ولكن أن يكون حرا لم يأتي سابقا. هنا كذلك السيد رضوان الله عليه في آخر هذا البحث المسألة الثالثة عشر قال لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها. هناك روايات وردت حول هذا الأمر، وقد استفاد بعض الفقهاء بكراهة إمامة العبد للمأمول الأحرار. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، سنده سند أعلائي جيد جدا، أن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد، فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه. فعلى ذلك أجاز الإمام عليه السلام الصلاة خلف العبد إذا كان فقيها، ولعل إذا كان فقيها بما أنه يعني صلاة صحيحة يؤدي حق الصلاة ولم يكن هناك أفقه منه. حديث آخر محمد بن حسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم هذا كذلك سند جيد جدا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به. هناك أحد الأولويات أن يكون أقرع أفقه أقرع أعلم وكذلك أعدل. فعلى ذلك إذا كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به. الظاهر أنه الأولوية إذا كان أكثرهم قرآنا، ولكن إذا كان صلاته صحيحة وهو عادل يكفي في ذلك لأن لا بأس به. وعنه عن الحسن أن زرع أن سماع قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم. طبعا الجمع بين هذا وبين الروايات التي أجازت أن المراد أنه لا بمعنى المرجوحية ليس بمعنى بطلان الصلاة، فلا يشترط في الإمام أن يكون حرا. سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم، يعني الأولوية له إذا كان واجدا لصفة الأعلمية والأفقهية، وإذا لم يكن لا أولوية له. مسألة أخرى مسألة السابعة عشر
من هذه الروايات ثلاثة أو أربعة كأنه يظهر أن الشرط للعبد هو الأعلم والأفقه، إذا يوجد يصابي للعبد الإمام فلا يجوز له.
بما أن هذه الروايات لسان الروايات بيان الأولوية، ولذلك إذا كان أفقه فلا، يعني ليس أولوية له، ليس بيان في عدم الجواز إذا لم يكن فقيها، يعني لا دليل على أنه يعني اللزوم الحرية في الإمام غير شرط كما بحثنا سابقا. ولذلك هذه الروايات وردت في أولوية عندما يكون يصلون يجعلون العبد إماما إذا كان فقيها في حديث إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، هذا بيان للأولوية. أو أنه سئل عن أبي أم القوم إذا رضوا به لكان أكثرهم قرآنا فلا بأس أغرائية فيه مثلا.
أكثرهم وعالمهم وأفقهم هذا يدل على أن يعني عبد المملوك إذا لم يكن أفقه ولا يعني أفقه،
يعني لسان هذه الرواية لسان بيان الأولوية ليس لسان بيان شرط صحة الصلاة، يعني ما قالوا أنه لا يجوز بل بيان الأولوية في الروايات التي وردت حول الإمام. كذلك بالنسبة للأحرار ذكر الأفقهية والأغرائية وذكر هذه الأمور، فهذا بيان بهذه الجهة ليس يعني شرط الإمام أن يكون حرا إلا إذا كان أفقه، ليس هكذا. مسألة السابعة عشر الأهوى ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر. في هذا الأمر الإخفاتية تعليقات ذكروا، هناك تعليقة للمرحوم محق العراقي أبو ضياء يقول لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحامل على دفع توهم الإيجاب، يعني بالنسبة إلى الأهوى ترك القراءة في الأوليين هذا بحث مفصل بحثنا، أنه في الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر وفي صلاة العصر هل يجوز للمأموم أن يقرأ أو لا؟ هناك وردت روايات وآراء ووصلنا إلى أنه لا يجوز، الأقوى عدم الجواز لأن ورد هناك نهي. ولكن قد يقال مثلا هذا الأم لا يتره للنهي عنه في النص، ثم أشار إلى قول آخر القابل للحمل على دفع توهم الإجاب، يعني إذا ورد نهي في موضع توهم الإجاب وجوب معناه أنه يجوز، كما بالعكس إذا ورد أمر في موضع توهم الحرمة معناه الجواز. ولذلك هو رضوان الله عليه بينما ذكر هذا الأمر لا يترك، يعني أوجب من باب الاحتياط احتياطا وجوبيا، مع ذلك أشار إلى الجهد الأخرى، وهي أنه أن نكون ناهي لتبهم الإيجاب، بما أن كان في مورد توجه الإيجاب فمعناه يعني جواز. لا يترك للنهي عن، لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. هناك كذلك سيد البروجردي يقول لا يترك كما مر. الإمام الخميني مر أن الأقوى وجوب تركها، نائيني هذا الاحتياط لا يترك. فعلى ذلك في ما مسألة الصلاة الإخفاتية قبلا بحثنا أنه الأقوى أنه لا يجوز القراءة، بل يذكر، لا يكون يعني يكون ذاكرا. هذا الحديث الذي كان للإمام عليه السلام شبه هؤلاء الساكتين، يعني الرسول الله أنه سكتهم شبههم بالحمار، هؤلاء يسكتون من دون أي شيء. فعلى ذلك يستحب الإنسان في الركعة الأولى والثانية في صلوات الإخفاتية يذكر لا إله إلا الله سبحان الله، أي ذكر من الأذكار، ولكن القراءة على عهدة الإمام. المسألة الثامنة عشرة يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين. هذا البحث كذلك مضى أنه الصبيان، من قال بأن الصبي صلاته صلاة تمرينية وليس صحيحة فهو لا يجوز أن يكون الصبي في الصف الأول إذا كان حائلا بين المأمومين. ولكن من قال بأن الصبي هذا المسألة لا صلاة للصبي حتى يحتلم، هذا من باب الامتنان، ومن باب الامتنان عدم صحة الصلاة ليس امتنان على الصبي، عدم الوجوب امتنان على الصبي. ولذلك قلنا أن هذه الرواية تفيد أنه لا يجب على الصبي حتى يحتلم أن يصلي، ولا يعاقب على ترك الصلاة عند الله تبارك وتعالى. ولو في رواية التربية ورد أن كانوا يضربون أولادهم على إقامة الصلاة بعد 7 صلوات أو 9 صلوات، ولكن مع ذلك ليس عند الله تبارك وتعالى له عقاب، ولكن صلاته صحيحة. إذا قلنا صلاته صحيحة فلا بأس أن يقف في الصف الأول، ما لا إشكال فيه. ولذلك هو رضوان الله عليه يقول يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور، كأنه كان غير مقتنع به بهذه المسألة. وإن كانوا مميزين، حتى إذا كان مميز مع ذلك لا يكره التمكين على قول المشهور، ولكن الظاهر أنه إذا كان هو صلاته صحيحة في قراءته وفي وضوئه وطهارته لا بأس أن يقف في الصف الأول. لا لا يكفي تشخيصه
حتى كبارك بالصف الأول صلاته مو صحيح،
لا إذا مو صحيح، إذا أنت عرفت أن من يصلي في جنبك صلاته مو صحيح لا يجوز لك أن تصلي، لا يكفي عنده. عندما لابد أن يكون الواسط بيني وبين الآخرين هو المصلي. إذا أعرف أن وضوءه باطل فهو فاصل بيني وبين الآخرين، هذا صلاة مو صحيح. لا عنده لا يكفي.
الصبي المميز إذا كان صلاته صحيحة عنده، ولا الآن كثير من الشيء صلاته باطلة، لا تكبير التحرام عنده صحيحة ولا
كذا. إذا عرفنا الأصل، نحن عندنا أصالة الصحة في عمل الغير سهل أمرنا. إذا تيقننا بأن من يكون في جنبي صلاته باطلة وهو فاصل بيني وبين الآخرين، خصوصا كان إذا 2 لا يجوز صلاة باطلة. ولذلك في الصف الأول، نعم صف الأول أفضل الصفوف ولكن أخطر الصفوف كذلك، إذا كان بين الإنسان والإمام فاصل، هؤلاء إذا كان صلاتهم باطلة في الواقع وأنا أعرف أنه صلاته باطلة، بما أنه مقصر في تسهيل قراءة. نعم نعم، إذا كان صلاته باطلة كعدم الصلاة، هو حاجز من دون صلاة. لا لا إذا كان إذا كان صلاته هو خطأ في بعض الأمور وهو قاصر فصلاته صحيحة واقعا, ولكن إذا من دون وضوء إذا وضوءه باطل لا عندنا كذا صحيح. إذا هو في غلطه ليس مقصرا, إذا في غلطه ليس مقصرا صلاته واقعا صحيح. لا بعض لا يبالون, لا بعض لا يبالون, ولكن من يبالي بصلاته ولكن مع ذلك يظن أن هذا اللفظ الذي يستعمله في قراءته أو في تكبيره هذا هو الصحيح, فصلاته صحيحة واقعا إلا إذا كان في الخمسة التي تعاد الصلاة بها, ركوعه إذا كان باطلا أو طهارته باطلا أو قبلته باطلا هذا نعم, ولكن في سائر أجزاء الصلاة إذا هو متيقن بأن ما يأتي هو صحيح ولم يقصر فهذا معذور وصلاته صحيحة واقعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.